ضي أنت عند الحاضر أنت هاد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فكما عودت الجميع بإذن الله جل وعلا حتى نوقظ النائم والوسنان، أن نقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، استيقظوا، استيقظنا يرحمكم الله. لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. مرة ثانية، السلسلة تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحلقة هي الحلقة 18 بإذن الله جل وعلا، وهي تحت عنوان وسيلة وفضيلة. ولكن لأنني انتقلت من قسم إلى قسم، فلا بد وأن أعرج على مطالب الماضي حتى أربط الماضي بالحاضر بالمستقبل في الحلقات بإذن رب البريات. تحدثنا بإذن الله جل وعلا عن الخصائص، فعرفنا الخصائص في اللغة، وعرفنا الخصائص في الاصطلاح، وتحدثنا أيضا عن موارد الخصائص، ثم تحدثنا عن فوائد معرفة الخصائص، وبينا فيها من اللآلئ من أقوال أهل العلم. ولا أقصد بقول أننا نقلنا من أقوال أهل العلم أن القول موقوف عليهم، لا، ولكن من خلال استنباطات من أدلة كتاب رب البريات ومن سنة سيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا تحدثنا بما لا يدع مجالا للشك في إجابة على سؤال، وهو بما تثبت الخصائص، حتى لا يقال إننا نتكلم من قبل عقولنا أو نتكلم بالهوى أو نبالغ في أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أبدا على الإطلاق، ولكن أثبتنا الإجابة من خلال السؤال بما تثبت الخصائص، أثبتنا أنها تثبت بالدليل الصحيح. وقد أتينا بإذن الله جل وعلا في كل خصوصية بأدلتها من الكتاب ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون تفريط في دليل واحد. أتحدث وأقول بملء الفي، دون تفريط في دليل واحد من كتاب أو من صحيح من السنة، بل سترى الثراء بإذن الله جل وعلا في الاستدلال، حيث لم نقف على مرجع أو على مرجعين أو على ثلاث أو على أربع أو على عشر، بل بفضل الله جل وعلا عدنا إلى كثير من المراجع والمصادر التي من الله علينا بقراءتها والنظر فيها والاستفادة مما بين ثناياها، الأمر الذي أودى بنا بإذن الله جل وعلا إلى هذه النتيجة. قلت أيضا وتحدثنا عن قسمي الخصائص مرة ثانية، وتحدثنا عن قسمي الخصائص، نعم، تحدثنا عن القسم الأول، ألا وهو خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول خصائص على سبيل الابتداء، خصائص اختص بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وحينما أقول اختص بها أي دون غيره من الأنبياء والمرسلين. إذن على سبيل الابتداء في الكلام، خصائص اختص بها سيدنا رسول الله، أو خصائص اختص بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين جميعا. هذه الخصائص التي اختص بها دون سائر الأنبياء والمرسلين جميعا، وكانت من باب التشريف والتكريم والتعظيم لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن القسم الثاني فعلى سبيل الابتداء أقول ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته، دون أمته. يبقى القسم الأولاني يا جماعة والذي خضناه تكلمنا فيه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. القسم الثاني قلنا ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته، وقد يشترك أو يشارك في بعضها غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قلت بإذن الله جل وعلا في القسم الأول والخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين، قلنا قد قسم العلماء هذه الخصائص، قد قسم العلماء الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين إلى أنواع أو إلى أربعة. أنا عايز نحفظ، يعني لا نكتفي بالفهم، لكني أريد أن نجمع الحفظ مع الفهم. إذن هذا القسم الذي تحدثنا فيه وهو الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر الأنبياء والمرسلين قلنا هو أنواع. الأول بإذن الله ما اختص به في ذاته في الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. القسم الثاني ما اختص به في ذاته في الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. القسم الثالث ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا. القسم الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في أمر الآخرة أو في الآخرة. وأكون قد ذكرت الأربعة بإذن الله جل وعلا لكن دون التفصيل. و تحدثنا عن القسم الأول ألا وهو مختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، وقد انتهينا منه في 17 حلقة، في 17 حلقة. وأقول أما في هذه الحلقة وهي 18 بإذن الله جل وعلا نبدأ نوعا جديدا، أي ندخل في النوع الثاني، ندخل في النوع الثاني وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة. ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة، المرة الثالثة والتأكيد النهائي، ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة. ده النوع الثاني ودي النقطة الأولى فيه. أقول بإذن الله مستعينا بالله جل وعلا، وهذه النقطة في غاية الأهمية، فأقول اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لذاته في الآخرة لم يعطها أحد من سائر الأنبياء، أو إن شئتم قلتم أو إن شئتن قلتن من الأنبياء والمرسلين. وهذا الأمر يدل أو مما يدل أو إن شئتم قلتم على سبيل السياق، وهذا مما يدل أو فيه الدلالة على عظم مكانته وعلو منزلته ورتباته صلوات ربي وسلامه عليه عند ربه سبحانه وتعالى. يعني ما أقول الحين أتحدث في ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة، أقول اختص صلى الله عليه وسلم بخصائص لذاته في الآخرة دون سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا مما يدل دلالة قاطعة على عظمة مكانة النبي وعلو منزلة النبي ورتبة النبي، أي على سبيل العطف فيما سبق بالجر، ورتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. من ذلك أي من هذه الأمور التي اختص بها صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة الوسيلة والفضيلة، ويلي كأن نتكلم عنها في هذه الحلقة باستفاضة، الوسيلة والفضيلة، أيضا المقام المحمود، أيضا الحوض، أيضا الكوثر، أيضا اللواء، أيضا الشفاعة إلى غير ذلك. فأبدأ بالوسيلة والفضيلة. نركز جميعا حينما نتحدث عن هذه الخصوصيات ويما اختص بها صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، أقول وسيلة وفضيلة على سبيل الابتداء، وسيلة وفضيلة. ما معنى الوسيلة؟ يعني حينما أريد أن أتحدث عن الوسيلة الآن ويشاهدني إنسان أو تشاهدني إنسان ربما يقول ربما تقول ما معنى الوسيلة التي تتحدث عنها؟ الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، هي أعلى درجة في الجنة. مرة ثانية وثالثة، لأني أريد أن أبسط هذه المادة لأنها يعني شوية، فأقول الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، مش كده بس، لا ينالها إلا عبد واحد، لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله جل وعلا. مرة ثانية، يبقى أما أعرف الوسيلة بقول هي أعلى درجة في الجنة، ما فيش أعلى من كده، هي الأعلى، هي أعلى درجة في الجنة، مش كده بس، لا ينالها إلا عبد واحد، يعني من خلق الله جميعا اللي ينال الدرجة دي يعني مخلوق واحد. هو مين؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة ثانية نحفظ بعض ونفهم بعض، بنقول الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، وبعدين لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله جل وعلا، ألا وهو من؟ هو النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قال ابن كثير، عشان أجيب كلام العلماء في الوسيلة، قال ابن كثير الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة، يعني من قول كلمة الوسيلة دي علم على إيه؟ على أعلى منزلة في الجنة. كذلك ما بقول أعلى درجة، هي أعلى درجة، هي أعلى منزلة، يعني نفس المعنى. يبقى الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة، مش كده بس، وهي منزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي داره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى عرش الرحمن جل وعلا. يبقى أنا برجع لكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله مرة ثانية. أنا ليه بعيد في الحلقة دي بالذات؟ لأن أنا عارف مادتها علمية شوي، فأنا ببسط، فبقوله الوسيلة عالم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى عرش الرحمن، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى عرش الله جل وعلا، يعني ما فيش مكان في الجنة أقرب لعرش الله من هذه المنزلة اللي هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام لكثير. وقال ابن حجر، نجينا بقى، وقال ابن حجر الفضيلة بمعنى المرتبة الزائدة، أي المرتبة على سبيل الابتداء، المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، يعني دي رتبة ربنا جعلها عالية جدا على سائر رتب الخلائق، من الأنبياء، من المرسلين، من الأولياء، من الكرام، من الجميع اللي هم في الجنة. يبقى مرة ثانية، الفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. ولذلك حتى احنا ما بنيجي نقول ايه الفضل، بنقول شتان ما بين الفضل والعدل. الله جل وعلا يعامل عباده بالفضل اللي هم الصالحين المؤمنين، ولا يعاملهم بالعدل، اي لا يؤاخذهم بالعدل، ولكن بالفضل، اي يعطيهم الزيادة. ولذلك من هنا الفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، بس مش بنقول لا ده على سائر، لأنها اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. يبقى بنقول هنا هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. وبعدين ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، مش كده بس، أو تفسيرا للوسيلة، أو تفسيرا للوسيلة، حينما أقول ويحتمل أن تكون منزلة، على اعتبار منزلة اسم كان، هل يجوز أن أقول أو تكون منزلة؟ يبقى أنا إذا عدت إلى الفضيلة مرة ثانية، يبقى إذن بنقول هنا أو تفسيرا للوسيلة، ده فتح الباري لابن حجر. طيب لا بد بقى من الورود على الأدلة، لأن احنا قلنا بما تثبت الخصائص، ودي خصوصية هي هنثبتها بإيه؟ بنقول بالدليل الصحيح، بالدليل الصحيح. فهذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الوسيلة والفضيلة. بما نثبتها؟ قلنا بالدليل الصحيح. أين الدليل؟ بنقول نعود إلى أدلة صحيح السنة. فنبدأ بالحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وارضهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال، من قال حين يسمع النداء، من ليست استفهامية هنا على الإطلاق، ولكن من اسم موصول بمعنى الذي، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب مرة ثانية أعرج على الدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وارضاهما، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وفي متن وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا ده في البخاري. طيب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل يقول ذلك حين يسمع، بمعنى حين يسمع المنادي ينادي الله أكبر، هل يقول اللهم رب، أو حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول اللهم رب، أو في شهادة أن محمد رسول الله يقول اللهم رب، أو في حي على الصلاة؟ لا، ولكن معنى ذلك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اتضح المعنى من الروايات الأخرى، ثم يقول بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، إلى آخره. فيكون ذلك بعد الانتهاء من سماع المؤذن والترديد معه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل على الحديث الثاني، والحديث الثاني أنه من طريق عبد الله بن عمرو، أنه سمع النبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارضهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، يبقى الحديث ده هيبين الحديث السابق، هيشرح الحديث، هيفصل ما يريد الإنسان أن يفهمه من خلال الحديث السابق. يبقى الحديث من طريق عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاهما، أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن. وطبعا الخطاب هنا إنما هو موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذن هو لأصحاب النبي وللأمات، وأقصر بالأمة هنا بأمة البلاغ، وللأمات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشوف سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. طيب يعني ما تسمعوا المؤذن، المؤذن رفع الأذان، الله أكبر. طيب نشوف النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، نقول إيه؟ فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. يعني ردد وراه الله أكبر، يبقى الله أكبر. فقولوا مثل ما يقول، مرة ثانية: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وبعدين ثم صلوا علي. بعد ما تكرر الأذان ورا المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي عليه، ثم صلوا عليه، ثم صلوا علي، أي قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو بأي صيغة من الصيغ الواردة سواء عند الإمام الترمذي أو سواء عند الإمام البخاري وغيره، المهم أن تكون الرواية صحيحة. المهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يعني خلي بالك القضية بس مش وقفة على الشفاعة يوم القيامة، لا، الحديث الأولاني بين لك إنك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما تستجيب لأوامر النبي. هنا الحديث ده جاب لك كرامتين أو جاب لك فضلين، فضل الأولاني هو فضل الصلاة اللي انت صليتها على رسول الله، الثاني اني ايضا حلت لك الشفاعة. مرة ثانية نسترجع، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. الله اكبر، انظر الى الفضل العميم والى الخطب الجسيم، انظر الى هذا الكرم العظيم من رب العالمين. او فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، مش كده وبس، ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعابد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طبعا عند مسلم سنعود. عدنا. الحبيب النبي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول، لما سمع عبد الله بن عمرو بيقول ايه، اذا سمعتم المؤذنة، اذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول، يبقى على الإنسان مننا أن يردد مع المؤذن، وبعدين ثم صلوا علي، يعني بعد كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. ليه؟ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، مش كده بس، لا ما تقفش، ثم سألوا الله لي الوسيلة. يبقى أول حاجة أبستفيده أرتب معلوماتي، أكون إنسان منظم. أول شيء إنني ما بسمع المؤذن أقول مثل ما يقول. اثنين، بعد ما انتهي من الاذان اي من تكرار الاذان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ الاجر من الله جل وعلا. نمرة ثلاثة، بعد الصلاة على النبي مسكتش، لا، بقولي ثم سلوا الله لي الوسيلة، اي ان تسأل الوسيلة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد واحد، واني ارجو ان اكون انا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى الحديث الاولاني حلول الشفاعة، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، اي انه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث الثاني، ان هنا ربنا يصلي عليك بكل صلاة عشرة، مش كده وبس، وتحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ادخلوا في الحديث الثالث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفعني، ان الله رفعني يوم القيامة. نيجي مرة ثانية، ان الله جل وعلا رفعني يوم القيامة في اعلى غرفة في جنات النعيم، في اعلى غرفة في جنات النعيم، ليس فوقي الا حملة العرش. طبعا والحديث ده طبعا ذكر الدارمي وبيرد على الجهمية، والحديث طبعا له شاهد. انا منظر في حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، بل حينما انظر حتى الى قول الشراح اعلم تماما من اقوال الشراح ان هذه المنزلة هي اعلى مكان في الجنة واقرب مكان في الجنة للعرش، للعرش. هنا ما بقول النبي ان الله رفعني، ان الله رفعني يوم القيامة في اعلى درجة، إن الله أي جل وعلا رفعني يوم القيامة في أعلى درجة من جنات النعيم، وهذا فضل الله، أي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعدين ليس فوقي إلا حملة العرش، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة من الجنة، بل إنه في أعلى مكان من الجنة وفي أقرب مكان للعرش، ليس فوق النبي سوى حملة العرش. والمعلوم أن حملة العرش في الدنيا أربعة، أما في الآخرة فهم ثمانية، لقول الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عايز أركز جدا حينما أقول هناك حملة عرش من الملائكة، وحتى تعلم العظمة عد معي إلى حديث صحيح، صحيح الجامع وغيره، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي، يعني سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه هنا وشحمة أذنه، وفي ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. أنا حينما أشير من باب التقريب، يعني من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، ما بين شحمة أذنه لأذن الملك من حملة العرش وعاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام المسافة دي فقط 700 عام. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في منزلة هي أعلى درجة في الجنة، وهي أقرب مكان لعرش الرحمن، مش كده بس، وليس فوق النبي سوى حملة العرش، ما فيش فوق النبي صلى الله عليه وسلم بقى إلا حملة العرش. عايزين نهتم جدا بالفهم، لأن الفهم يودي إلى أمور، هذه الأمور تقوي إيمان المؤمن بالله جل وعلا. طيب أدخل في الحديث الرابع، وإن الحديث الرابع من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقف لما يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة دي هي لفظا من عند رسول الله لكن معنا من عند الله جل وعلا، معنا من عند الله لفظا من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذلك هي وحي، السنة وحي كما القرآن وحي. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، أي نسأل الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة من الله جل وعلا، فإنه لا يسألها لعبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، أو في المتن الموجود معايا شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، نفس المعنى، أي حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت صحيح الجامع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسأل الله جل وعلا للنبي الوسيلة، لماذا؟ لأنه لا يسألها عبد للنبي صلى الله عليه وسلم أي من الله جل وعلا إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، أي إلا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أدخل في الحديث الخامس، وإن الحديث الخامس من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب أدخل في الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو انتبه هذا وحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة عند الله، الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة. يبقى مرة ثانية، الوسيلة درجة يعني برضو منزلة، يعني برضو هي رتبة، ماشي. يبقى الوسيلة درجة عند الله جل وعلا ليس فوقها درجة، ما فيش أعلى منها درجة على الإطلاق. لذلك هي لعبد واحد أي للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة ثانية بيقول الحديث بتاعنا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة، درجة في الجنة ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. هنا انتهى الحديث بما بدأ به الحديث السابق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فسألوا الله لي الوسيلة. أما في نهاية الحديث السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على السؤال حتى في مطلع الحديث صلى الله لي الوسيلة. وفي الأحاديث السابقة في نهاية الحديث، وهنا في البداية وفي النهاية، في البداية بظاهر اللفظ في النهاية بالمعنى. يبقى هنا بنرجع مرة ثانية فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. الحديث عند الإمام أحمد في مسنده. طيب أنا كده تكلمت بإذن الله جل وعلا عن الوسيلة، أنا لي الآن أن أتقدم إلى المقام المحمود في الكلام، وها أنا ذا أدخل بإذن الله جل وعلا في المقام المحمود. مرة ثانية، تحدثنا في أمر الوسيلة، عرفنا الوسيلة، أتينا بالأدلة التي تثبت تلك الخصوصية، الآن ندخل على المقام المحمود. للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تشريفات وتكريمات. نعايز الكلام ده يحفظ مع الفهم عشان تبقى المادة بسيطة جدا وسهلة جدا، الصعبة ولا فيها مشقة. يبقى بقول للنبي أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن يتحدث عن خصوصية له دون غيره من الأنبياء والمرسلين. وقلت إن ذلك ليس من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالدليل الصحيح من خلاله، إما من دلالات الكتاب وإما من دلالات صحيح السنة، وذلك لإظهار التكريم والتشريف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. فأنا ما أتكلم عن المقام المحمود، بقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تشريفات وتكريمات، أي هذه التشريفات من رب البريات، هذه التكريمات من رب البريات، لمن؟ لسيد الخلق لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه التشريفات وهذه التكريمات لا يشركه، أي لا يشاركه على الإطلاق فيها أحد، ولا يساويه فيها أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فمن دونهم. ومن ذلك يعني من هذه الخصوصيات التي لا يشاركه ولا يساويه فيها أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين فمن دونهم، المقام المحمود. من هذه الخصوصيات أو من هذه التشريفات، من هذه التكريمات، المقام المحمود. وعلى سبيل الابتداء المقام المحمود. وحينما أتحدث عن المقام المحمود فإني أقول هو الذي يقومه، أي والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود. وحينما أقول يعود على المقام، جاز أن أقول المقام محمود، وهذا هو سياق الكلام والصواب. لكن بالنسبة لصاحب المقام فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنا أقول هو الذي يقومه صلى الله عليه وسلم، والذي يقومه صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق جل وعلا. تعال معايا واف لك حسب ليه تقولت ايه. أنا بقول لك هذا المقام المحمود يقومه صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق جل وعلا والخلائق من بعده، والخلائق من بعده. فين الدليل؟ قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا ليه سورة الإسراء 76؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذا المقام المحمود هو الذي يقومه صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق جل وعلا والخلائق من بعده. وأتينا بالدليل من هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء. نركز جدا لأن الكلام هنا ربما يكون فيه يعني شدة على البعض، لأن الكلام بسيط للغاية لمن ركز معنا وأعطانا السمع. قلنا وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى المقام المحمود. أو يعني سرحش معايا بقى هنا، ركز معايا. وقد تعددت أقوال المفسرين في المقام المحمود، يعني المفسر يجتهد في كلمة مقام محمود يرى أن المعنى كذا والثاني يرى، لكن المعاني تتلاقى في النهاية. وقد تعددت أقوال المفسرين في المقام المحمود، من ذلك قل قتادة أبدأ به. أول شيء قال: أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. يعني قتادة يرى أن المقام المحمود معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض وهو أول شافع. أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، يبقى أنا اللي أركز على هنا وأول شافع. وأول من تنشق عنه الأرض دي حقيقة وارد بدلالات صحيحة، لكن عشان أنظر إلى التلاقي بين المفسرين يبقى عشان ما انساش، قتادة آل بالنسبة للمقام المحمود يعني أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. الكلام عيد على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني للماوردي، طبعا يعني أورد الماوردي أيضا، أورد الإمام القرطبي ماوردي في تفسيره، القرطبي أيضا في تفسيره، قالوا إيه؟ هو إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة، أي إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة. يبقى هنا من عند الماوردي، من عند القرطبي، يرى الاثنان أن المقصود بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى لواء الحمد في يوم القيامة. طيب الثالث، ده ذكر صاحب الفتح اللواء الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح فيما قال ابن حجر وغيره. ابن حجر بقول إيه في نقلا طبعا، أنه يكون يوم القيامة بين الجبار سبحانه وبين جبريل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار سبحانه وجبريل، أنه يكون يوم القيامة الجبار سبحانه وجبريل. قال ابن حجر طبعا في هذا الكلام، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح، خلاصته طبعا أنا حينما عدت إلى السند حتى أقف على صحته يعني لم أجد الأمر يعني كما قيل. المعنى الرابع وثناؤه على ربه عز وجل، ثناؤه على ربه عز وجل، أي أن المقام المحمود هنا هو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا في يوم القيامة. طيب أنا بقى عايز أوفق بين الأقوال دي، قال لك ويمكن رد الأقوال جميعها اللي احنا ذكرناها دي إلى الشفاعة العامة، وكل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلائق. لا ذكر أيضا الإمام العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يا جماعة. يبقى التقينا كلتنا في هذا المصب وفي هذا المعنى بإذن الله جل وعلا. قال ابن جرير الطبري، قال ابن جرير الطبري قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقوم صلى الله عليه وسلم يقوم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك. ده تفسير ابن جرير، يعني عايز يقول ان المقام المحمود ده هو معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم هتكون له الشفاعة العظمى
يوم القيامة ليست لأحد، ليست لآدم وليست لنوح وليست لإبراهيم وليست لموسى وليست لعيسى، بل كل نبي من الأنبياء يقول لست لها، لست لها. وفي النهاية عيسى صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى رسول الله، إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الشفاعة العظمى ليقضى بين الخلائق يوم القيامة، ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا